السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل من العلم وصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بين أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم لسنته الثالثة 35 بعد 400 و36 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200. فقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: باب لا يذبح، باب ما جاء الذبح لغير الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله.
وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ونسكي، أي ذبحي. فالنسك يطلق تارة على معنى عام وهو التعبد، ويطلق تارة أخرى على معنى خاص وهو الذبح. ومنه هذه الآية، فالذبح كائن لله عز وجل، وتخليصه له بين في الآية من وجهين. أحدهما في قوله: لله رب العالمين، لله رب العالمين. فالذبح عبادة مستحقة لله وحده، والآخر في قوله: لا شريك له، تحقيقا
للتوحيد بنفي الشركة في العبادة، تحقيقا للتوحيد بنفي الشركة في العبادة. فالذبح لله عبادة، فالذبح لله عبادة، والعبادة إذا جعلت لغيره صارت شركا، والعبادة إذا جعلت لغيره صارت شركا، فالذبح لغير الله شرك أكبر، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، فالنحر الذبح، فالنحر الذبح. وتقدير الجملة وانحر له، وانحر له أي اذبح لله، أي اذبح لله. فالذبح عبادة لله، فالذبح عبادة لله، وإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر، وإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله محرم أشد التحريم، فالذبح لغير الله محرم أشد التحريم، وعلامة تغليظ تحريمه لعن فاعله، وعلامة تغليظ تحريمه لعن فاعله. والمحرم المغلظ النهي عنه هو المسمى كبيرة، والمحرم المغلظ النهي عنه هو المسمى كبيرة. فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. فالذبح لغير الله كبيرة، فالذبح لغير الله كبيرة، ورتبتها من الكبائر ايش؟ الشرك. ورتبتها من الكبائر الشرك، فهي شرك أكبر، فهي شرك أكبر. وهل تكون الكبيرة شركا أم الكبيرة غير الشرك والكفر؟ ما الجواب؟ نعم. في التعريف العام، وش معنى التعريف العام هذا؟ في التعريف ايش؟ الشرعي، يعني في الحقيقة الشرعية. فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج فيه، فيندرج فيها الشرك والكفر وما دونهما، بخلاف الكبيرة في الحقيقة الاصطلاحية، فإن الشرك والكفر لا يندرجان فيها. والخطاب الشرعي يفسر بالحقائق الشرعية أم بالمواضعات الاصطلاحية؟ الحقائق الشرعية. والدليل الثالث حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة، الحديث رواه أحمد. وإطلاق العزو إليه ينصرف إلى كتاب المسند، وإطلاق العزو إليه ينصرف إلى كتاب المسند. فمتى وجدت حديثا أتبع بقول ذاكره رواه أحمد، فالمراد رواه الإمام أحمد في كتابه المسند. والحديث المذكور لم يروه أحمد في مسنده، والحديث المذكور لم يروه أحمد في مسنده بل في كتاب الزهد له، بل في كتاب الزهد له، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث وإسناده صحيح وله حكم الرفع، فمثله لا يقال من قبل الرأي، فمثله لا يقال من قبل الرأي لما فيه من خبر عن أمة سابقة، لما فيه من خبر عن أمة سابقة مع ذكر الجزاء بالمصير إلى الجنة أو النار، مع ذكر الجزاء بالمصير إلى الجنة أو النار. فمثل هذا يعبرون عنه بقولهم لا يقال من قبل الرأي، يعني لا بد أن يقال من قبل إيش؟ الوحي، من قبل الوحي، الوحي مقابل هنا للرأي، فيكون هذا الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصرح بإضافته إليه، فيحكم له بالقرائن أنه من جملة المرفوع حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل رجل النار في ذباب مع قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم على وجه التعظيم والإجلال، أي ذبح لصنمهم على وجه التعظيم والإجلال فدخل النار. والنار جزاء متوعد به على ماذا؟ على إيش النار متوعد بها في الآيات والأحاديث؟
على فعل محرم أو ترك واجب.
أحسن، جزاء متوعد به على ترك واجب أو فعل محرم، على ترك واجب أو فعل محرم، والواقع هنا فعل محرم أشد التحريم، فالجزاء بالنار على المحرمات يجعلها كبائر، فالجزاء بالنار على المحرمات يجعلها كبائر، فالذبح لغير الله كبيرة، وهي منها في مرتبة الشرك الأكبر، فالذبح لغير الله كبيرة وهي منها في مرتبة الشرك الأكبر كما تقدم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، فلما حسن له فعل الشرك وافق عليه، فلما حسن له فعل الشرك وافق عليه، فصار مشركا مستحقا دخول النار، فصار مشركا مستحقا دخول النار.
العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صدر ذلك عن القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 11: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. 12: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام.
قوله رحمه الله: 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام، لأن الذباب لا منفعة فيه لا بأكل ولا غيره، لأن الذباب لا منفعة فيه بأكل ولا بغيره، وطلبهم تقريبه أرادوا به تعظيم معبودهم، وطلبهم تقريبه أرادوا به تعظيم معبودهم بأن تألهه القلوب خضوعا له، بأن تألهه القلوب خضوعا له.
باب لا يسمح لله بمكان يسمح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة: بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فأصل الفعل وهو الذبح لله مشروع، فأصل الذبح لله، فأصل الفعل وهو الذبح لله مشروع، والمحرم هو المكان الذي يذبح فيه لله، والمحرم هو المكان الذي يذبح فيه لله إذا كان محلا للذبح لغيره، إذا كان محلا للذبح لغيره. ولا في الترجمة تحتمل معنيين، ولا في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون ناهية، أن تكون ناهية والفعل بعدها مجزوم، والفعل بعدها مجزوم، فتصير الترجمة: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والآخر أن تكون نافية، أن تكون نافية والفعل بعدها مرفوع، فتكون الترجمة: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، واستظهر عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، والنفي نهي وزيادة، والنفي نهي وزيادة، فإذا نفيت شيئا نهيت عنه، فإذا نفيت شيئا نهيت عنه وبالغت حتى جعلته كالعدم، حتى جعلته كالعدم. فالقول الثاني راجع للأول وزيادة، فالقول الثاني راجع للأول وزيادة، فيكون النفي مشربا النهي، فيكون النفي مشربا النهي يعني مدخلا فيه، فيكون النفي مشربا النهي. واضح؟ واضح غير واضح؟ طيب لماذا طيب الشيخ عبد الرحمن اختار النهي مع أنه أقل في الرتبة البلاغية من النفي؟ أحسن. واختار حفيد المصنف كون لا للنهي لأن أصل التحريم في خطاب الشرع هو النهي، واختار حفيد المصنف كون لا في الترجمة للنهي لأن الأصل في خطاب الشرع للتحريم هو النهي، لأن الأصل في خطاب الشرع للتحريم هو النهي. ولذلك الأصوليون يذكرون الأمر مقابله النهي، فأصل خطاب الشرع إذا أريد تحريم شيء جيء بالنهي عنه، فترجيح هذا الوجه منشأه هذا المأخذ. ونهي وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره بأمرين، وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر حسم مواد الشرك، حسم مواد الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه، وسد الذرائع الموصلة إليه.
وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبنا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم فيه أي لا تصلي فيه، أي لا تصلي فيه، فالقيام الصلاة. والضمير عائد على مسجد الضرار، والضمير عائد على مسجد الضرار. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه لله لأنه أسس على معصية الله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الصلاة لأنه أسس على معصية الله، فإنه أسس كفرا وضرارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكما حرمت الصلاة في الموضع المؤسس على معصية الله يحرم الذبح في الموضع المؤسس على معصية الله، وكما حرمت الصلاة في الموضع المؤسس على معصية الله فيحرم الذبح في الموضع المؤسس على معصية الله، فلا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فلا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني ما وجه الشبه بين مسجد الضرار وبين الأماكن التي يذبح فيها لغير الله؟ ما الجواب؟
كلها أسست
على معصية الله، أنها جميعا أسست على معصية الله سبحانه وتعالى، فلا يصلى في هذا ولا يذبح لله سبحانه وتعالى في ذات. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ومعنى قوله على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، ومعنى قوله على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فالمواضع المؤسسة على معصية الله لا يذبح فيها لله، فالمواضع المؤسسة على معصية الله لا يذبح فيها لغير الله، لا يذبح فيها لله، فالمواضع المؤسسة على معصية الله لا يذبح فيها لله، وينهى عن ذلك نهي تحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد مسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة
معصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، يعني المعصية هنا وين أثرت في الأرض؟ أثرت في آية التوبة في مس الضرار، وأثر كذلك في الموضع الذي أراد أن يذبح فيه الرجل. الفقهاء عندما يذكرون الصلاة في المسجد العتيق والمسجد الجديد يقولون الصلاة في المسجد العتيق أفضل، لماذا؟ يقول لأنه موضع طاعة، يعني مستديم الطاعة، والطاعة تؤثر في الأرض كما أن المعصية تؤثر في الأرض. وهذه المسائل وأشباهها إنما يدركها من وعى حقيقة الشريعة كلها، والفقيه لا يبحث في المسائل عن دليل خاص فقط، وإنما يبحث عن أصل الشرع في هذا. فأصل الشرع أن الطاعة تؤثر في الأرض والمعصية تؤثر في الأرض، ودلائل هذا كثيرة. لذلك تجد أن الفقيه المتمكن يرى أن هذا الذي ذهب إليه الفقهاء موافق لي خطاب الشرع في مواضع متفرقة، والفقيه الذي يجد عن الظاهر يقول هذه المسألة لا دليل عليها. لماذا يقول المسألة دليل عليها؟ لأنه يبحث في الأدلة عن آية أو حديث يتعلق بالمسجد القديم والمسجد الجديد فلا يجد، ثم يقول هذه المسألة لا دليل عليها. وهذا ليس فقيه النفس، أما فقيه النفس فهو الذي يفهم الشرع كاملا في أبوابه كلها، وربما استدل بشيء في باب الخبر، يعني مثل العقائد، على شيء في باب الطلب، على شيء في باب الطلب فاستحبه لأجل وجوده في أصل الشرع. والشرع هو دين واحد، ليس هناك أبواب تعمل فيها الأدلة فقط ولا تعمل في باب آخر. ولهذا من وعى حقيقة الشرع وأنه دين كامل يأخذ بعضه برقاب بعض ازداد علمه بجهله وتعظيمه دينه، فإنه يقف مبهورا أمام الحقائق الدينية التي يجدها في تصيغ بعضها بعضا، ثم يظهر له جهله، فإنه يتجدد له من الفهم في معاني الشرع ما لم يكن له من قبل. وفي ذلك ذكر ابن تيمية الحفيد أن العبد إذا قرأ الفاتحة بإقبال عليها تجدد له من معانيها ما لم يكن يعيه منها قبل. الفاتحة اللي نصليها في الصلاة، وبعض الأخوان يجي يقول يا أخي هذا كلام مبالغ فيه، فاتحة الحمد لله قرأنا فيها تفسير الطبري، قرأنا فيها تفسير ابن كثير، وقرأنا فيها تفسير كذا، وقرأنا فيها تفسير كذا، ما في مسائل خاصة عنها. هذا الجهل بمعنى ما يتجدد له من المعاني. فليس فقط تجدد المعاني المسائل التي تجدها على طرف لسانك، تجدد المعاني يكون فيها الحقائق القلبية التي ترسخ في قلبك، وهذه لا نهاية لها، هذه لا نهاية لها. وهذا معنى قول أهل السنة الإيمان يزيد وينقص، ليس فقط أهل السنة يجعلون هذه العبارة الإيمان يزيد وينقص فقط قاعدة رياضية، لا، هي حقيقة دينية. وهذه الحقيقة الدينية كلما أوغلت في الدين علما وفهما تبينت لك رتبة فوق رتبة.
أحسن الله إليكم. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
رحمه الله. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، أي ولو لم يقصد مشابهتهم في عيدهم، أي ولو لم يقصد مشابهتهم في عيدهم. والحد الجامع للعيد، والحد الجامع للعيد أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم. حققه أبو عبد الله بن القيم في إغاثة اللهفان، حققه أبو عبد الله بن القيم في إغاثة اللهفان. فالعيد يجمع أمرين، فالعيد يجمع أمرين، أحدهما اعتياد القصد، اعتياد القصد من الزمان أو المكان بتكرار ذلك، اعتياد القصد من الزمان أو المكان بتكرار ذلك. والآخر اشتماله على ما يدل على تعظيمه، اشتماله على ما يدل على تعظيمه كالابتهاج والفرح به، كالابتهاج والفرح به والتهنئة عند قدومه، والتهنئة عند قدومه. وأعياد الخلق نوعان، وأعياد الخلق نوعان، أحدهما الأعياد الإسلامية، الأعياد الإسلامية، وهي ما اعتيد قصده تعظيما له بطريق الشرع، ما اعتيد قصده تعظيما له بطريق الشرع. ومنها زماني كعيد الفطر والأضحى، ومنها زماني كعيد الفطر والأضحى، ومكاني كعرفة والكعبة، ومكاني كعرفة والكعبة. والآخر الأعياد الجاهلية، الأعياد الجاهلية، وهي ما اعتيد قصده تعظيما له بإيش؟ بغير طريق الشرع، ما اعتيد قصده تعظيما له بغير طريق الشرع. فكل ما وجد فيه هذا المعنى فهو عيد من أعياد الجاهلية المحرمة، فكل ما وجد فيه هذا المعنى فهو عيد من أعياد الجاهلية المحرمة، سواء من الأزمنة أو الأمكنة، سواء من الأزمنة أو الأمكنة. وعدم تسميته عيدا لا يخرجه عن الحكم إذا صدق فيه معنى العيد، وعدم تسميته عيدا لا يخرجه عن الحكم إذا صدق فيه اسم العيد. فإذا وجد معنى العيد ثبت حكم التحريم، فإذا وجد معنى العيد ثبت حكم التحريم، سواء سمي عيدا أو يوما أو مشهدا أو مقاما أو ملتقى أو اجتماعا أو غير ذلك من الأسماء التي يصطلح عليها الناس، فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه قاعدة الشرع في العيد، وقاعدة واضحة وسهلة، لا يوجد إلا عيدا أحدهما معتيدا قصده تعظيما له بطريق الشرع، والآخر معتيدا تعظيمه قصده تعظيما له بغير طريق الشرع. فالأول عيد إسلامي مشروع، والثاني عيد جاهلي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ثابت بن الضحاك قال هل كان فيها إيش؟ عيد من أعيادهم، يعني من أعياد أهل الجاهلية، فقال لا، فدل أنه لو كان فيها عيد فالحكم إيش؟ تحريم. فالأصل في الأعياد التحريم إلا ما ثبت بطريق الشرع الإذن به، وما عدا ذلك فهو محرم. طبق على هذا أي شيء تسمع، طبق مثلا يقولون إيش؟ مو عيد الزواج، شو يقولون؟ ها؟ ذكرى الزواج، ولا يقولون فرحة راسين، ولا غيرها، يعطونك من الأسامي هذه على أساس يقول إحنا ما نقول عيد. لا، العبرة مو بالاسم، العبرة بالحقيقة. إذا اعتاد قصده بالتعظيم في يوم زواجهما، مثل تزوج في 15/2، لا خلينا نقول 1/1 مثلا، بعض الناس الحين صار يتعمد 1/1/30، الناس صاروا يتعلقون بالأشكال ولا يعنون بالحقائق. إن قد نقول هذا مثال 1/1، لكن فيه من أحد القصص العجيبة، رجل في الأحوال جاءه إنسان قال هذه زوجتي، نحن عقدنا بيننا، أريد أن أغير اسمها. فقال اسم هذا، دخل على الموظف قال لا ما نغير، راح للمدير يقول جاني يقول فاسمها من الأسماء الجميلة، يقول اسم حديث. قلت يا أخي اسمها طيب ليش صاير؟ قال لا، لأني أنا أبدأ بحرف الميم أبي أبدأ بحرف الميم. الناس ما تنتهي الأشياء هذه عندهم الخيالات، فلو اتفق على أنهم تزوج 1/1 كل سنة يفعلون هذه الذكرى ويكون فرحة وهدايا وغير ذلك، هذا يسمى عيدا جاهليا وحكمه التحريم. وعلى هذا قس ما سماه الناس من الأيام والملتقيات والاجتماعات والمزارات والمشاهد والمقامات من زمان أو مكان، إذا وجد فيها معنى العيد فهذا عيد جاهلي لا يجوز.
أحسن الله إليكم. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله شرك، بيان أن النذر لغير الله شرك، وهو شرك أكبر، وهو شرك أكبر.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإن الله مدح المؤمنين على وفائهم بالنذر، وما مدح فاعله فهو عبادة، وما مدح فاعله فهو عبادة، فالنذر لله عبادة له، فالنذر لله عبادة له، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا أكبر، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا أكبر، فالنذر لغير الله شرك أكبر، فالنذر لغير الله شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، والمراد بقوله يعلمه علم الجزاء به، علم الجزاء به مدحا له، مدحا له وعدا له أنه قربة يتقرب بها إلى الله، وعدا له في كونه، وعدا له في كونه قربة يتقرب بها إلى الله. فالنذر لله عبادة، فيكون النذر لغيره شركا أكبر، فيكون النذر لغيره شركا أكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله، الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله طاعة، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه، فإذا جعلت تلك الطاعة لغيره صارت شركا أكبر، فإذا جعلت تلك الطاعة لغيره صارت شركا أكبر، فالنذر لغير الله شرك أكبر.
فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
قوله رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة دون المعصية، أي نذر الطاعة دون المعصية، فأل هنا في قوله بالنذر عهدية، فأل هنا في قوله بالنذر عهدية، أي يراد بها نوع خاص من النذر، أي يراد بها نوع خاص من النذر وهو نذر الطاعة.
الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعادة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعادة بغير الله من الشرك الأكبر، بيان أن الاستعادة بغير الله من الشرك الأكبر. لو قال واحد طيب من أين الترجمة أنه شرك أكبر؟ فقط قال من الشرك. لاحظتم؟ لاحظتم الإشكال؟ يقول أنت الشيخ يقول من الشرك وأنت تقول من الشرك الأكبر، من وين جاءت هذه من الشرك الأكبر؟ من ذكر هذا؟ لماذا؟ إيه هذا كذب على قد يقول واحد هذا شرك أصغر كف أصغر من الجواب؟ لا بمن الترجمة، هنا بمن الترجمة، بمن الترجمة، لكن سمعت نسخة ليست نسختنا من كتاب التوحيد. ما عندك نسخة؟ ها؟ أنت دائما تحفظ جزاك الله خير، تنسى الكتاب اللي تحضر به، لازم تحرص على أنك تحضر الكتاب. الجواب إطلاق من وين؟ لابد تجيب كلام يعني يدل على ذلك. الجواب أن المصدر المقتنم بأل في الشرك والكفر المراد به في خطاب الشرع الأكبر، أن الشرك، أن كلمة شرك وكفر إذا اقترن بها أل فصارت مصدرا، الشرك والكفر صارت من الأكبر في خطاب الشرع. ذكره ابن تيمية الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكره ابن تيمية الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم، ووجهه كمال دلالة المصدر، كمال دلالة المصدر على المذكور فيه، كمال دلالة المصدر على المذكور فيه. فالمصدر أصل المشتقات، فالمصدر أصل المشتقات، فإذا قيل الشرك والكفر والعلم والهداية يقصد الأعلى منها كاملها، وهذا هو الواقع في كلام الشيخ، وكذلك في خطاب الشرع. فإذا وجد في خطاب الشرع كلمة الشرك والكفر والمذكور معها أصغر وليس أكبر، هذا يدل على أنه وجد شيء إيش يخرجه ويصرفه، زي ما يصرف الأمر ويصرف النهي، يوجد شيء يصرفه فيجعله شركا أصغر أو كفرا أصغر، فيكون قول الشيخ من الشرك كذا من الشرك كذا هو الأصل في الوضع الشرعي واللغوي أنه الأكبر.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول الجن ولن نشرك بربنا أحد، بعد قول الجن ولن نشرك بربنا أحدا، فإنهم لما أعلنوا براءتهم من الشرك ذكروا أفرادا منه أنواعا منه، فإنهم لما ذكروا براءتهم من الشرك بيّنوا أنواعا منه، من جملتها أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فمن الشرك بالله الاستعاذة بغيره، فمن الشرك بالله الاستعاذة بغيره. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامات، فكلمات الله من صفته، فكلمات الله من صفته، والله يستعاذ بأسمائه وصفاته، والله يستعاذ بأسمائه وصفاته، ولا يستعاذ بغيره، ولا يستعاذ بغيره. فالاستعاذة بأسمائه وصفاته عبادة وتوحيد، فالاستعاذة بأسمائه وصفاته عبادة وتوحيد، والاستعاذة بغيره شرك وتنديد، والاستعاذة بغيره شرك وتنديد.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن العرب كانت إذا نزلت واديا استعاذت بسيد الوادي، لأن العرب كانت إذا نزلت واديا استعاذت بسيد الوادي، أي معظم أهله من الجن، أي معظم أهله من الجن، فلا ينالهم سوء حتى يرحلوا، فلا ينالهم سوء حتى يرحلوا. فوقوع منفعتهم بعدم الضار لا تدل على أن استعادتهم ليست شرك، لا تدل على أن استعادتهم بسيد الجن ليست شركا، لأن المنفعة أمر قدري، وكون الاستعادة بالجن شركا أكبر أمر شرعي، والشرع حاكم على القدر،
هذه قاعدة من القواعد العظيمة في الدين، وتختلف تطبيقاتها من زمان إلى زمان. يعني الآن بعض الناس يأتي يفعل أشياء لا أصل لها في الشرع، يريد بها هداية الناس، يقول يا أخي في كثيرين اهتدوا بها، هذا دليل ولا ليس بدليل؟ ليش؟ لأنها أمر قدري، قدر الله عز وجل حصول الهداية عند وقوع مثل هذا. مثل إنسان مثلا يذهب إلى شباب معهم عود وطبل وأشياء من أدوات آلات الموسيقى، فيأتيهم ويقول لهم: هل كلام الفاضح اللي أنتم تغنون به ما يصلح، لكن الواحد يعني يضرب العود، نسأل الله العافية، يضرب العود على قصائد زهدية: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحن والجفن، يضحكون. هذا موجود، هذا يبين شدة الجهل بالدين وعدم قيام طلبة العلم بدعوة الناس وتنبيههم إلى هذه الأشياء وتحذيرهم من هذه المحدثات، هذا كثير. الآن تضحكون أنتم، طيب كم منكم إنسان رأى مقطع اللي فيه سجدة التائبين: تعال اسجد أعلن التوبة لله عز وجل؟ هذه سجدة التتويب، هذه وش أصلها في الدين؟ من وين جت؟ ما نعرف سجدة التوبة، في سجدة الصلاة، سجدة الشكر، سجدة التلاوة، في غيرها؟ الجواب ها، أنت طلاب علم، في غيرها؟ طيب تجد بعد ذلك عندما يسألك واحد يقول هذا ما يجوز، تجد يقول ليش؟ هذا تشديد على الناس وتاب كثير، والسجدة هذه يكون الإنسان فيها قريب من الأرض، وقال علماء المعاصرون إن الأرض تسحب جاذبية الجسم وتفرغ الشحنات اللي فيه، هذا تسمع من الناس، لكن ليفهم الدين ما تمشي هالأمور عنده، يبين إن هذا خلاف الدين وإن هذا وقوع في البدع وإن هذا يجر إلى ما هو أعظم منه. أنت الإنسان إذا قرأ كتب ابن تيمية ويذكر فيها أحوال المنتسبين إلى التصوف ومدعي الولاية وما فيها من أشياء من تلاعب الجن بهم، يقول: أين عقول هؤلاء؟ يقول أين عقل هؤلاء؟ يعني مثلا ذكر رحمه الله تعالى أن رجلا كان يتردد إلى شيخ له يحضر مجالسه فغاب عنه فسأل عنه وطلبه، فقيل له إنه في بيته، فجاءه عائدا وسلم عليه ثم سأله عن سر انقطاعه عن مجالسه، فقال لأنني وصلت إلى ما أريد الوصول إليه من الحضور عنده. قالوا إلى ماذا وصلت؟ قال إلى الجنة. قال إلى الجنة. قال كيف وصلت إلى الجنة؟ قال إنني كل ليلة، إنني كل ليلة إذا أمسى الليل وغابت الشمس جاءني ملك فحملني إلى الجنة فلم أزل فيها حتى يقرب الفجر ثم أرجع. فقال الشيخ الليله نخويك، قال اذا انت وصلت للجنه احنا وشي في الدنيا نروح الجنه. قال اذا يعني هذا الملك يشترط علينا انه يعني لا تفتح عينيك ولا تذكر الله ولا شيء لاننا الان منتقلون من دار العمل الى دار الجزاء. شوف الشيطان كيف يلعب. قال يلا، اخذه معه وركب هو إياه عليه حتى وصلوا إلى ذلك الموضع، فجلسوا فيه وإذا الأنهار والأطيار والأشجار من حوله وهم ممنوعون من لمسها فقط تنظر فيها، فجلس يتجاذبان أطراف الحديث وما في هذه المناظر العظيمة. فلما جاء توقيت مجيء ذلك المزعوم كونه ملكا إليهما فجاء إليهما، فأما هذا التلميذ فركب وأما شيخه فقال لا لن أرجع إلى الدنيا. أنا ليش أرجع الدنيا؟ وصلت للجنة لني أرجع لك الدنيا؟ لا أنا لا أرجع. فحاول فيه وحاول فيه ذاك لأن زعم أنه ملك والفجر قرب لا بد نمشي، فأبى. فلما اشتد إباؤه غضب ذلك المزعم أنه ملك ففارقهما. فلما أسر الفجر وإذا بهما في زبالة أهل بغداد في المزارع لا يعرفه الشيطان، فضرب الشيخ قال قم، هذا إبليس يلعب بك كل مدتك هذا. هذا أنت تصدق كيف؟ هذا عقل وين؟ لكن هذا تجربة. لكن من الذي يستطيع أن يميز؟ العالم القوي اللي عنده علم الراسخ في العلم هو يميز. العلم الشرعي إذا كان عندك بينة تميز لك. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء للسلطان وكان في السجن فقيل له إن ابن تيمية جلس إلى أهل قرية كذا وكذا وألقى فيهم درسا في التفسير بعد المغرب، فالسلطان استدعاه قال من أخرجك من السجن؟ قال ما أخرجني أحد وما خرج. قال الناس يتحدثون أنك كنت في القرية الفلانية يوم كذا وكذا وألقيت عليهم درس بعد المغرب. قال ما خرجت. قال ومن هذا الذي جاء وألقى للناس؟ قال لعله رجل من صالح أهل من صالح الجن جاء فظهر للناس في صورتي كان يحضر دروسنا، يعني حفظ الدرس وراح ألقى على الناس. فانبهر السلطان هذا جني وبنتين مرسلة. قال لماذا قلت إنه جني؟ لماذا مهم ملك؟ شفت؟ قال ليش مهم ملك؟ أنت الله يحبك مدام أنه عيات معك وحافظين العلم عنك كده. قال الملك لا يكذب. قال إيش؟ الملك ما يكذب، هذا الشيطان جني يكذب مثل ابن آدم الإنسان يكذب. فقال هذا لا يكذب. فانظر إلى العلم وفضيلته. فأنت الآن هذه الأشياء التي ذكرناها في أول كلامنا مما ذكره هو وبعد ذلك أنتم لما ذكر مثالا ضحكتم، انظر هذا الذي يحدث من أشياء عند الناس الآن شيئا فشيئا شيئا فشيئا تخالف الدين. لذلك منفعة العلم يا أخوان يقيكم من البدع والأهواء ويقي الناس، تعلمون الناس الدين، هذا ليس بدين، هذا ليس بصحيح، فيتركونها الناس. وأما الجهل يزيد لأهله ما لا نهاية له، كل يوم يزيد لهم أشياء، كل يوم يزيد لهم أشياء. ما الذي ينفيها؟ هو العلم. العلم فقط هو الذي يحفظ دينك وأنت به تحفظ دين الناس.
أحسن الله إليكم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة
بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك الأكبر. نعم.
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فهو نهي عن دعاء غير الله، فهو نهي عن دعاء غير الله، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. والمنهي عنه فعل عبادة لغيره، والمنهي عنه فعل عبادة لغيره، فيكون شركا أكبر، فيكون شركا أكبر، وهو دعاء غير الله، وهو دعاء غير الله. ومن جملته الاستغاثة، ومن جملته الاستغاثة كما سيأتي بيانه فيما يستقبل. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فإن دعاء الله والاستغاثة به عبادة له، فإن دعاء الله والاستغاثة به عبادة له، فإذا دعي غيره واستغيث بغيره وقع العبد في الشرك الأكبر، فإذا دعي غيره واستغيث بغيره وقع العبد في الشرك الأكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو، أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله واستغاث به، أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله واستغاث به. وغاية الضلال الشرك الأكبر، وغاية الضلال الشرك الأكبر، فإن أعظم الضلال هو الشرك الأكبر بالله، فإن أعظم الضلال هو الشرك الأكبر بالله. ومن جملته دعاء غير الله والاستغاثة به، ومن جملته دعاء غير الله والاستغاثة به. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، مع قوله أإله مع الله، مع قوله في الآية أإله مع الله. فإذا دعي غير الله واستغيث به فهو شرك أكبر. ولا إله يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله، ولا إله يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله. والدليل الخامس ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. الحديث وإسناده ضعيف، ورواية الطبراني يراد بها إخراجه أصل الحديث دون اللفظ المذكور، إخراجه أصل الحديث دون اللفظ المذكور، فاللفظ المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره، فاللفظ المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله. والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل، وإنما يستغاث بالله عز وجل، فحصر في الاستغاثة في الله وحده، فحصرت الاستغاثة في الله وحده، فلا يستغاث بأحد سواه، فلا يستغاث بأحد سواه. الدليل الأول ذكرنا فيه وجه، ما ذكرنا الوجه الثاني ولا لا؟ والآخر في الدليل الأول، والآخر في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، لأن الشرك أعظم الظلم. والدليل قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
قوله رحمه الله: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فالدعاء جنس عام والاستغاثة فرض من أفراده، فالدعاء جنس عام والاستغاثة فرض من أفراده. فإذا قيل الدعاء والاستغاثة، فإذا قيل الدعاء والاستغاثة عطف الخاص على العام، فإذا قيل الدعاء والاستغاثة عطف الخاص على العام. طيب لماذا يفرض الخاص على العام؟
نعم،
اعتناء به وتعظيما لشأنه، اعتناء به وتعظيما لشأنه.
الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل من العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي له. أحسن الله إليكم. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
رحمه الله. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، أي إنكاره لها في الآخرة، أي إنكاره لها في الآخرة. فالمدعوون من دون الله ينكرون دعاء غيرهم لهم، فالمدعوون من دون الله ينكرون دعاء غيرهم لهم. نعم.
الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار أبدة أوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية.
مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. فالله لكمال قدرته هو المستحق للعبادة، فالله لكمال قدرته هو المستحق للعبادة، والمخلوق لعجزه لا يستحق منها شيئا، والمخلوق لعجزه لا يستحق منها شيئا.
وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما لا يخلق شيئا مع قوله وهم يخلقون، وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون، ولا أنفسهم ينصرون. فقرر عجز المخلوق بكونه لا يخلق ولا ينصر أحدا، بل لا ينصر نفسه، فقرر عجز المخلوق بأنه لا يخلق ولا ينصر أحدا بل لا ينصر نفسه، والله سبحانه وتعالى هو الخالق له الناصر لمن شاء من خلقه، والله سبحانه وتعالى هو الخالق له الناصر لمن شاء من خلقه، فالله سبحانه وتعالى قادر والعبد عاجز. الله سبحانه وتعالى قادر والعبد عاجز، فالله يعبد والمخلوق يعبد الله، فالله يعبد والمخلوق يعبد الله. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة التي تحيط بنواة التمر وغيرها، هو اللفافة التي تحيط بنواة التمر وغيرها. نفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير، نفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير لتقرير عجزهم، وأثبت كمال الملك له، وأثبت كمال الملك له في قوله في أول الآية: ذلكم الله ربكم له الملك. في قوله قبلها: ذلكم الله ربكم له الملك. فالله سبحانه وتعالى يملك، والعبد لا يملك إلا ما ملكه الله، والعبد لا يملك إلا ما ملكه الله. فالله قادر والمخلوق عاجز. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المرادان في قوله وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى أو له ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيا، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الحكم على عواقب الخلق شيء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الحكم على عواقب الخلق شيء، وأن الأمور كلها لله، وأن الأمور كلها لله، فمن شاء هدى ومن شاء أضل، فمن شاء هدى ومن شاء أضل. فالتصرف في عواقب الأمور دليل على كمال قدرة الله، التصرف في عواقب الأمور دليل على كمال قدرة الله، وسلب العبد ذلك، وسلب العبد ذلك دليل على عجزه، وسلب العبد ذلك دليل على عجزه. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله قوله ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلانا وفلانا. إخبارا بأن التصرف في عواقب الخلق إلى الله لا إلى أحد من الخلق، إخبارا بأن التصرف في عواقب الخلق إلى الله لا لأحد من خلقه، لكمال قدرة الله وعجز المخلوق، لكمال قدرة الله وعجز المخلوق. وظاهر الحديثين، وظاهر الحديثين أن الآية نزلت في هذا وذاك، وظاهر الحديثين أن الآية نزلت في هذا وذاك، وأحسن الأقوال في الجمع بينهما هو القول بأن الآية نزلت بعد الحادثتين معا، أن الآية نزلت بعد الحادثتين معا، فتتناولهما فأخبر كل صحابي بما وعى وهذا اختيار البخاري في صحيحه، يعني وقعت كائنة أحد وشج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولعن فلانا وفلان، ثم نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، وتكون متعلقة بإيش؟ بالواقعتين كلاهما، فتصلح لهذا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا مرتين، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا مرتين، المبينة أن عواقب الخلق إلى الله، وليست لأحد من الخلق، لأن الحكم لله وحده، قال تعالى لما ذكر يعقوب: وما أغني عنكم من الله شيئا، إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله، فعلل عدم إغنائه بماذا؟ بأن الحكم لله، يعني التصرف في عواقب الخلق. لما اعتذر إلى أبنائه قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، علله بكون الحكم لله سبحانه وتعالى وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير.
مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، أعاد المصنف تقريره تأكيدا له، لأن أعظم الشرك سرى إلى الخلق من جعلهم بعضهم في مقام ليس له، لأن أكثر الشرك استوى في الخلق من جعلهم بعضهم في مقام ليس له من القدرة والتأثير، من القدرة والتأثير. يعني لماذا يشركونهم بالله؟ يعتقدون أن هذا المخلوق عنده قدرة، قدرة. حتى قال بعضهم إن النملة لا تدخل مصر إلا بإذن من البدوي. هذا تقول وين هذا عقله؟ مو دينه، هذا وين عقله؟ إذا كان يعتقد في مثل هذا المخلوق الميت أنه حتى النملة لا تدخل بلاد مصر إلا بإذن مين؟ وهذا يبين سخافة عقول المشركين وجلالة عقول الموحدين. هذا باب يغلط فيه الناس، لأن تجدهم يعظمون الكافرين يقولون عندهم عقول. هذه عقول المعرفة الدنيوية وليست عقول معرفة الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل ما جعل علوم الأنبياء في المعارف التي يتفاخر بها الكفار على المسلمين اليوم من الطب والرياضيات أو الهندسة أو الفلك أو غيره، هذه معارف نافعة لكن ليست هي المعارف الشريفة العظيمة. المعارف الشريفة العظيمة هي معرفة الله ومعرفة أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك عند الموحد من العقل أضعاف أضعاف ما عند هؤلاء من العقل الموهوم. فالموحد لا يجعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء تجد أحدهم تشير إليه الأصابع بتقدمه في شيء من علوم الدنيا، وتجد ارتكاسه في الشرك في أعظم صوره. تجده يخترع هذا الحاسوب والهاتف وبعدين يعبد صنم بوذا أو غيره. هذا لا عقل له على الحقيقة. المشركون لا عقول له، والموحد الله سبحانه وتعالى وهبه عقلا عظيما دله على أمر عظيم، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أمره. والفرق بين الترجمتين في إيراد البرهان المذكور من وجهين، والفرق بين الترجمتين في إيراد البرهان المذكور من وجهين. أحدهما أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة، أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون، هم الملائكة المقربون. وأما المضروب عجزه مثلا في الترجمة السابقة، وأما المضروب عجزه مثلا في الترجمة السابقة فهو المعظم عند المسلمين، هو المعظم عند المسلمين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والمعظم عند المشركين وهو آلهتهم، والمعظم عند المشركين وهو آلهتهم. والآخر أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض، أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض، وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء، وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء وهم الملائكة، وهم الملائكة. وكان في العرب طوائف كثيرة يعتقدون أن مخلوقات السماء كالملائكة والقمر والشمس والنجوم لها من القوة، القوة والقدرة والتأثير ما تستحق به العبادة.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقي.
سفيان هذا أحد رواده، سفيان هذا أحد رواته وهو سفيان الثوري، قال وصفه بكفه فحرفها، يعني حرف إيش؟ لا كفه، حرف كفه يعني أمانة، وبدد بين أصابعه يعني جعلها هكذا، جعلها هكذا بمنزلة إيش؟ الدرجة الذي يصعد عليه، فهم يكونون على هذه الصورة، يكونون على شكل مائل، يخرجون إلى السماء، يركب بعضهم بعضا على صورة مائلة. قلت لبعض الأخوان فيه لطيفة، لماذا لم يجعل الله صعودهم على وجه مستقيم إلى السماء؟ ليش ما يركب فوق بعضهم بعض، بعض فوق بعض؟ الجواب ذكر الله يقدر يحبهم كلهم ويشاورهم معين. الجواب لأن الباطل لا يستطيع، الباطل لا يأتي إلا مائل، فأراد الله التنبيه بصورتهم على بطلان ما هم عليه.
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فالملائكة موصوفون بالعجز بما يلحقهم من الفزع، فالملائكة موصوفون بالعجز بما يلحقهم من الفزع، والله موصوف بالقدرة بما له من العلو والكبر، والله موصوف بالقدرة بما له من العلو والكبر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء، الحديث رواه البخاري ومسلم، وقوله فيه خضعانا هو بضم القاء وسكون الضاد، بضم القاء وسكون الضاد، ويجوز فتحهما، ويجوز فتحهما خضعانا، وقوله فيه كأنه سلسلة على صفوان، قوله فيه كأنه سلسلة على صفوان، الضمير عائد إلى قول الله، الضمير عائد إلى قول الله، والمشبه هنا إيش؟ لا سن، والمشبه هنا السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، والمشبه هنا السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، والمراد بالسماع ما يقع في الآذان، والمراد بالسماع ما يقع في الآذان، وأما المسموع فالمراد به ما يسمع من قول، فالمراد به ما يسمع من قول أو حركة شيء. والله سبحانه وتعالى لا تشبه صفاته بصفات خلقه، لا تشبه صفاته بصفات خلقه. وهنا ما نقول أن كأن قول الله يشبه صوت السلسلة إذا سحبت عن الحصى، لأن صفات الله ما تشبه بصفات خلقه، وإنما نقول ما يقع في الأسماع مما تجده من مسموع يكون بهذه المنزلة. مثله حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين: إنكم سترون ربكم إيش؟ كما ترون القمر ليلة، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. المشبه هنا الله بالقمر أم رؤية الله برؤية القمر؟ رؤية الله برؤية القمر. التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. ومثله هنا في الحديث تشبيه الأسماع السماع بالسماع، لا تشبيه المسموع بالمسموع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، مع قوله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على قدرته، ووصف الله بما يدل على قدرته على ما تقدم بيانه. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عيد بن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف، ويشهد له ما قبله، ويشهد له ما قبله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله وهو العلي الكبير، مع قوله وهو العلي الكبير. فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على قدرته على ما تقدم بيانه.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطن كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون يؤمنون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا.
نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الكتاب في المجلس القادم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل من بين وصولا وسهل بها إليه وصولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم بسنته الثالثة 35 بعد 400 و36 بعد 400. وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى 206. فقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: باب لا يذبح باب ما جاء الذبح لغير الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله.
وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ونسكي أي ذبحي. فالنسك يطلق تارة على معنى عام وهو التعبد، ويطلق تارة أخرى على معنى خاص وهو الذبح. ومنه هذه الآية، فالذبح كائن لله عز وجل، وتخليصه له بين في الآية من وجهين. وتخليصه له بين في الآية من وجهين: أحدهما في قوله لله رب العالمين، لله رب العالمين، فالذبح عبادة مستحقة لله وحده، فالذبح عبادة مستحقة لله وحده. والآخر في قوله لا شريك له، والآخر في قوله لا شريك له، تحقيقا للتوحيد بنفي الشركة في العبادة، تحقيقا للتوحيد بنفي الشركة في العبادة. فالذبح لله عبادة، فالذبح لله عبادة، والعبادة إذا جعلت لغيره صارت شركا، والعبادة إذا جعلت لغيره صارت شركا، فالذبح لغير الله شرك أكبر، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، فالنحر الذبح، فالنحر الذبح. وتقدير الجملة وانحر له، وانحر له أي اذبح لله، أي اذبح لله. فالذبح عبادة لله، فالذبح عبادة لله، وإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر، وإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله محرم أشد التحريم، فالذبح لغير الله محرم أشد التحريم، وعلامة تغليظ تحريمه لعن فاعله، وعلامة تغليظ تحريمه لعن فاعله. والمحرم المغلظ النهي عنه هو المسمى كبيرة، والمحرم المغلظ النهي عنه هو المسمى كبيرة. فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. فالذبح لغير الله كبيرة، فالذبح لغير الله كبيرة، ورتبتها من الكبائر ايش؟ الشرك. ورتبتها من الكبائر الشرك، فهي شرك أكبر، فهي شرك أكبر. وهل تكون الكبيرة شركا أم الكبيرة غير الشرك والكفر؟ ما الجواب؟ نعم، في التعريف العام، اسمعوا التعريف العام هذا، في التعريف ايش؟ الشرعي، يعني في الحقيقة الشرعية. فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج فيه، فيندرج فيها الشرك والكفر وما دونهما، بخلاف الكبيرة في الحقيقة الاصطلاحية، فإن الشرك والكفر لا يندرجان فيها. والخطاب الشرعي يفسر بالحقائق الشرعية أم بالمواضعات الاصطلاحية؟ الحقائق الشرعية. والدليل الثالث حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة، الحديث رواه أحمد،
وإطلاق العزو إليه ينصرف إلى كتاب المسند، وإطلاق العزو إليه ينصرف إلى كتاب المسند. فمتى وجدت حديثا أتبع بقول ذاكره رواه أحمد فالمراد رواه الإمام أحمد في كتابه المسند. والحديث المذكور لم يروه أحمد في مسنده، والحديث المذكور لم يروه أحمد في مسنده بل في كتاب الزهد له، بل في كتاب الزهد له، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث وإسناده صحيح وله حكم الرفع فمثله لا يقال من قبل الرأي، لما فيه من خبر عن أمة سابقة، مع ذكر الجزاء بالمصير إلى الجنة أو النار، فمثل هذا يعبرون عنه بقولهم لا يقال من قبل الرأي، يعني لا بد أن يقال من قبل الوحي، الوحي مقابل هنا للرأي، فيكون هذا الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصرح بإضافته إليه، فيحكم له بالقرائن أنه من جملة المرفوع حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل رجل النار في ذباب مع قوله فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم على وجه التعظيم والإجلال، فدخل النار. والنار جزاء متوعد به على ماذا؟ على إيش النار متوعد بها في الآيات والأحاديث؟
على فعل محرم أو ترك واجب.
أحسن، جزاء متوعد به على ترك واجب أو فعل محرم، والواقع هنا فعل محرم، أشد التحريم، فالجزاء بالنار على المحرمات يجعلها كبائر، فالذبح لغير الله كبيرة، وهي منها في مرتبة الشرك الأكبر، كما تقدم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قوله رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده أي لم يقصد التقرب به ابتداء فلما حسن له فعل الشرك وافق عليه فصار مشركا مستحقا دخول النار
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك عن القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام.
قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام لأن الذباب لا منفعة فيه لا بأكل ولا غيره وطلبهم تقريبه أرادوا به تعظيم معبودهم بأن تألهه القلوب خضوعا له
باب لا يسبح لله بمكان يسبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فأصل الفعل وهو الذبح لله مشروع والمحرم هو المكان الذي يذبح فيه لله إذا كان محلا للذبح لغيره ولا في الترجمة تحتمل معنيين أحدهما أن تكون ناهية والفعل بعدها مجزوم فتصير الترجمة باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والآخر أن تكون نافية والفعل بعدها مرفوع فتكون الترجمة باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيء أنها للنهي والنفي نهي وزيادة فإذا نفيت شيئا نهيت عنه، فإذا نفيت شيئا نهيت عنه وبالغت حتى جعلته كالعدم، حتى جعلته كالعدم. فالقول الثاني راجع للأول وزيادة، فالقول الثاني راجع للأول وزيادة، فيكون النفي مشربا النهي، فيكون النفي مشربا النهي يعني مدخلا فيه، فيكون النفي مشربا النهي. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب لماذا طيب الشيخ عبد الرحمن اختار النهي مع أنه أقل في الرتبة البلاغية من النفي؟ أحسن. واختار حفيد المصنف كون لا للنهي لأن أصل التحريم في خطاب الشرع هو النهي، واختار حفيد المصنف كون لا في الترجمة للنهي لأن الأصل في خطاب الشرع للتحريم هو النهي، لأن الأصل في خطاب الشرع للتحريم هو النهي. ولذلك الأصوليون يذكرون الأمر مقابله النهي، فأصل خطاب الشرع إذا أريد تحريم شيء جيء بالنهي عنه، فترجيح هذا الوجه منشأه هذا المأخذ. ونهي وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره بأمرين، وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر حسم مواد الشرك، حسم مواد الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه، وسد الذرائع الموصلة إليه.
وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبنا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم فيه أي لا تصلي فيه، أي لا تصلي فيه، فالقيام الصلاة. والضمير عائد على مسجد الضرار، والضمير عائد على مسجد الضرار. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه لله لأنه أسس على معصية الله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الصلاة لأنه أسس على معصية الله، فإنه أسس كفرا وضرارا وإرصالا لمن حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكما حرمت الصلاة في الموضع المؤسس على معصية الله يحرم الذبح في الموضع المؤسس على معصية الله، وكما حرمت الصلاة في الموضع المؤسس على معصية الله فيحرم الذبح في الموضع المؤسس على معصية الله، فلا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فلا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني ما وجه الشبه بين مسجد الضرار وبين الأماكن التي يذبح فيها لغير الله؟ ما الجواب؟
كلها أسست على
معصية الله، أنها جميعا أسست على معصية الله سبحانه وتعالى، فلا يصلى في هذا ولا يذبح لله سبحانه وتعالى في ذاك. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ومعنى قوله على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، ومعنى قوله على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فالمواضع المؤسسة على معصية الله لا يذبح فيها لله، فالمواضع المؤسسة على معصية الله لا يذبح فيها لغير الله، لا يذبح فيها لله، فالمواضع المؤسسة على معصية الله لا يذبح فيها لله، وينهى عن ذلك نهي تحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد مسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة
المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. يعني المعصية هنا وين أثرت في الأرض؟ أثرت في آية التوبة في مسجد الضرار، وأثرت كذلك في الموضع الذي أراد أن يذبح فيه الرجل. الفقهاء عندما يذكرون الصلاة في المسجد العتيق والمسجد الجديد يقولون الصلاة في المسجد العتيق أفضل. لماذا؟ يقول لي أنه موضع طاعة، يعني مستديم الطاعة، والطاعة تؤثر في الأرض كما أن المعصية تؤثر في الأرض. وهذه المسائل وأشباهها إنما يدركها من وعى حقيقة الشريعة كلها، والفقيه لا يبحث في المسائل عن دليل خاص فقط، وإنما يبحث عن أصل الشرع في هذا. فأصل الشرع أن الطاعة تؤثر في الأرض والمعصية تؤثر في الأرض، ودلائل هذا كثيرة. لذلك تجد أن الفقيه المتمكن يرى أن هذا الذي ذهب إليه الفقهاء موافق لي خطاب الشرع في مواضع متفرقة، والفقيه الذي يجري على الظاهر يقول هذه المسألة لا دليل عليها. لماذا يقول المسألة لا دليل عليها؟ لأنه يبحث في الأدلة عن آية أو حديث يتعلق بالمسجد القديم والمسجد الجديد فلا يجد، ثم يقول هذه المسألة لا دليل عليها. وهذا ليس فقيه النفس، أما فقيه النفس فهو الذي يفهم الشرع كاملا في أبوابه كلها، وربما استدل بشيء في باب الخبر، يعني مثل العقائد، على شيء في باب الطلب، على شيء في باب الطلب فاستحبه لأجل وجوده في أصل الشرع. والشرع هو دين واحد، ليس هناك أبواب تعمل فيها الأدلة فقط ولا تعمل في باب آخر. ولهذا من وعى حقيقة الشرع وأنه دين كامل يأخذ بعضه برقاب بعض ازداد علمه بجهله وتعظيمه دينه، فإنه يقف مبهورا أمام الحقائق الدينية التي يجدها في تصيغ بعضها بعضا، ثم يظهر له جهله، فإنه يتجدد له من الفهم في معاني الشرع ما لم يكن له من قبل. وفي ذلك ذكر ابن تيمية الحديث أن العبد إذا قرأ الفاتحة بإقبال عليها
تجدد له من معانيها ما لم يكن يعيه منها قبل. الفاتحة اللي نصليها في الصلاة، وبعض الأخوان يجي يقول يا أخي هذا كلام مبالغ فيه، فاتحة الحمد لله قرأنا فيها تفسير الطبري، قرأنا فيها تفسير ابن كثير، وقرأنا فيها تفسير كذا، وقرأنا فيها تفسير كذا، ما في مسائل خاصة عنها. هذا الجهل بمعنى ما يتجدد له من المعاني. فليس فقط تجدد المعاني المسائل التي تجدها على طرف لسانك، تجدد المعاني يكون فيها الحقائق القلبية التي ترسخ في قلبك، وهذه لا نهاية لها، هذه لا نهاية لها. وهذا معنى قول أهل السنة الإيمان يزيد وينقص. ليس فقط أهل السنة يجعلون هذه العبارة الإيمان يزيد وينقص فقط قاعدة رياضية، لا، هي حقيقة دينية. وهذه الحقيقة الدينية كلما أوغلت في الدين علما وفهما تبينت لك رتبة فوق رتبة.
أحسن الله إليكم. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
رحمه الله. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، أي ولو لم يقصد مشابهتهم في عيدهم، أي ولو لم يقصد مشابهتهم في عيدهم. والحد الجامع للعيد، والحد الجامع للعيد أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم. حققه أبو عبد الله بن القيم في إغاثة اللهفان، حققه أبو عبد الله بن القيم في إغاثة اللهفان. فالعيد يجمع أمرين، فالعيد يجمع أمرين، أحدهما اعتياد القصد، اعتياد القصد من الزمان أو المكان بتكرار ذلك، اعتياد القصد من الزمان أو المكان بتكرار ذلك. والآخر اشتماله على ما يدل على تعظيمه، اشتماله على ما يدل على تعظيمه كالابتهاج والفرح به، كالابتهاج والفرح به والتهنئة عند قدومه، والتهنئة عند قدومه. وأعياد الخلق نوعان، وأعياد الخلق نوعان، أحدهما الأعياد الإسلامية، الأعياد الإسلامية وهي ما اعتيد قصده تعظيما له بطريق الشرع، ما اعتيد قصده تعظيما له بطريق الشرع. ومنها زماني كعيد الفطر والأضحى، ومنها زماني كعيد الفطر والأضحى، ومكاني كعرفة والكعبة، ومكاني كعرفة والكعبة. والآخر الأعياد الجاهلية، الأعياد الجاهلية وهي معتيدة قصده تعظيما له بإيش؟ بغير طريق الشرع، معتيد قصده تعظيما له بغير طريق الشرع. فكل ما وجد فيه هذا المعنى فهو عيد من أعياد الجاهلية المحرمة، فكل ما وجد فيه هذا المعنى فهو عيد من أعياد الجاهلية المحرمة، سواء من الأزمنة أو الأمكنة، سواء من الأزمنة أو الأمكنة. وعدم تسميته عيدا لا يخرجه عن الحكم إذا صدق فيه معنى العيد، وعدم تسميته عيدا لا يخرجه عن الحكم إذا صدق فيه اسم العيد. فإذا وجد معنى العيد ثبت حكم التحريم، فإذا وجد معنى العيد ثبت حكم التحريم، سواء سمي عيدا أو يوما أو مشهدا أو مقاما أو ملتقى أو اجتماعا أو غير ذلك من الأسماء التي يصطلح عليها الناس، فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه قاعدة الشرع في العيد، وقاعدة واضحة وسهلة، لا يوجد إلا عيدا أحدهما معتيدا قصده تعظيما له بطريق الشرع، والآخر معتيدا تعظيمه قصده تعظيما له بغير طريق الشرع. فالأول عيد إسلامي مشروع، والثاني عيد جاهلي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ثابت بن الضحاك قال هل كان فيها إيش؟ عيد من أعيادهم، يعني من أعياد أهل الجاهلية، فقال لا، فدل أنه لو كان فيها عيد فالحكم إيش؟ تحريم. فالأصل في الأعياد التحريم إلا ما ثبت بطريق الشرع الإذن به، وما عدا ذلك فهو محرم. طبق على هذا أي شيء تسمعه، طبق مثلا يقولون إيش؟ مو عيد الزواج، شو يقولون؟ ها؟ ذكرى الزواج، ولا يقولون فرحة راسين، ولا غيرها، يعطونكم الأسامي هذه علشان يقول إحنا لا نقول عيد. لا، العبرة مو بالاسم، العبرة بالحقيقة. إذا اعتاد قصده بالتعظيم في يوم زواجهما، مثل تزوج في 15/2، لا خلنا نقول 1/1 مثلا، بعض الناس الحين صار يتعمد 1/1/30، الناس صاروا يتعلقون بالأشكال ولا يعنون بالحقائق. إن قد نقول هذا مثال 1/1، لكن فيه من أحد القصص العجيبة، رجل في الأحوال جاءه إنسان قال هذه زوجتي، نحن عقدنا بيننا، أريد أن أغير اسمها. فقال اسم هذا، دخل على الموظف قال لا ما نغيره للمدير. يقول جاني يقول فاسمها من الأسماء الجميلة، يقول اسم حديث. قلت يا أخي الاسم هذا طيب ليش صاير؟ قال لا، لأني أنا أبدأ بحرف الميم أبي أبدأ بحرف الميم. الناس ما تنتهي الأشياء هذه عندهم الخيالات. فلو اتفق على أنهم تزوج 1/1 كل سنة يفعلن هذه الذكرى، ويكون فرحة وهدايا وغير ذلك، هذا يسمى عيدا جاهليا وحكمه التحريم. وعلى هذا قس ما سماه الناس من الأيام والملتقيات والاجتماعات والمزارات والمشاهد والمقامات من زمان أو مكان، إذا وجد فيها معنى العيد فهذا عيد جاهلي لا يجوز.
أحسن الله إليكم. العاشرة لا نذر في معصية. 11 لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله شرك، بيان أن النذر لغير الله شرك، وهو شرك أكبر، وهو شرك أكبر.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإن الله مدح المؤمنين على وفائهم بالنذر، وما مدح فاعله فهو عبادة، وما مدح فاعله فهو عبادة، فالنذر لله عبادة له، فالنذر لله عبادة له، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا أكبر، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا أكبر، فالنذر لغير الله شرك أكبر، فالنذر لغير الله شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، والمراد بقوله يعلمه علم الجزاء به، علم الجزاء به مدحا له، مدحا له وعدا له أنه قربة يتقرب بها إلى الله، وعدا له في كونه، وعدا له في كونه قربة يتقرب بها إلى الله. فالنذر لله عبادة، فيكون النذر لغيره شركا أكبر، فيكون النذر لغيره شركا أكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله طاعة، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه، فإذا جعلت تلك الطاعة لغيره صارت شركا أكبر، فإذا جعلت تلك الطاعة لغيره صارت شركا أكبر، فالنذر لغير الله شرك أكبر.
في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر،
قوله رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة دون المعصية، أي نذر الطاعة دون المعصية، فأل هنا في قوله بالنذر عهدية، فأل هنا في قوله بالنذر عهدية، أي يراد بها نوع خاص من النذر، أي يراد بها نوع خاص من النذر وهو نذر طاعة.
الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعادة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعادة بغير الله من الشرك الأكبر، بيان أن الاستعادة بغير الله من الشرك الأكبر. لو قال واحد طيب من أين تترجم أنه شرك أكبر؟ فقط قال من الشرك، لاحظتم؟ لاحظتم الإشكال؟ يقول أنت الشيخ يقول من الشرك وأنت تقول من الشرك الأكبر، من وين جاء من الشرك الأكبر؟ من ذكر هذا لماذا؟ إيه هذا التأديب على قد يقول واحد هذا شيخ أصغر في الأصل من الجواب هذا لا 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 أبي من الترجمة هنا أبي من الترجمة من الترجمة لكن سمعت نسخة ليست نسختنا من كتاب التوحيد ما عندك نسخة؟ أنت دائما تحضر جزاك الله خير تنسى الكتاب اللي تحضر به لازم تحرص على أنك تحضر الكتاب جواب إطلاق من وين؟ لابد تجيب كلام يعني يدل على ذلك الجواب أن المصدر المقتنى بأل في الشرك والكفر المراد به في خطاب الشرع الأكبر أن الشرك أن كلمة شرك وكفر إذا اقترن بها أل فصارت مصدرا الشرك والكفر صارت من الأكبر في خطاب الشرع ذكره ابن تيمية الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم ذكره ابن تيمية الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم ووجهه كمال دلالة المصدر كمال دلالة المصدر على المذكور فيه كمال دلالة المصدر على المذكور فيه فالمصدر أصل المشتقات فالمصدر أصل المشتقات فإذا قيل الشرك والكفر والعلم والهداية يقصد الأعلى منها كاملها وهذا هو الواقع في كلام الشيخ وكذلك في خطاب الشرع فإذا وجد في خطاب الشرع كلمة الشرك والكفر والمذكور معها أصغر وليس أكبر هذا يدل على أنه وجد شيء إيش يخرجه يصرفه زي ما يصرف الأمر ويصرف النهي يوجد شيء يصرفه فيجعله شركا أصغر أو كفرا أصغر فيكون قول الشيخ من الشرك كذا من الشرك كذا هو الأصل في الوضع الشرعي واللغوي أنه الأكبر
أحسن الله إليكم وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول الجن ولن نشرك بربنا أحدا بعد قول الجن ولن نشرك بربنا أحدا فإنهم لما أعلنوا براءتهم من الشرك ذكروا أفرادا منه أنواعا منه فإنهم لما ذكروا براءتهم من الشرك بيّنوا أنواعا منه من جملتها أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فمن الشرك بالله الاستعاذة بغيره فمن الشرك بالله الاستعاذة بغيره والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامات فكلمات الله من صفته فكلمات الله من صفته والله المستعان بأسمائه وصفاته، والله المستعان بأسمائه وصفاته، ولا يستعاذ بغيره، ولا يستعاذ بغيره. فالاستعاذة بأسمائه وصفاته عبادة وتوحيد، فالاستعاذة بأسمائه وصفاته عبادة وتوحيد، والاستعاذة بغيره شرك وتنديد، والاستعاذة بغيره شرك وتنديد.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن العرب كانت إذا نزلت واديا استعاذت بسيد الوادي، لأن العرب كانت إذا نزلت واديا استعاذت بسيد الوادي أي معظم أهله من الجن، أي معظم أهله من الجن، فلا ينالهم سوء حتى يرحلوا، فلا ينالهم سوء حتى يرحلوا. فوقوع منفعتهم بعدم الضرر لا تدل على أن استعادتهم ليست شرك، لا تدل على أن استعادتهم بسيد الجن ليست شركا، لأن المنفعة أمر قدري، لأن المنفعة أمر قدري. وكون الاستعادة بالجن شركا أكبر أمر شرعي، وكون الاستعاذة بالجن شركا أكبر أمر شرعي، والشرع حاكم على القدر، والشرع حاكم على القدر. هذه قاعدة من القواعد العظيمة في الدين، وتختلف تطبيقاتها من زمان إلى زمان. يعني الآن بعض الناس يأتي يفعل أشياء لا أصل لها في الشرع، يريد بها هداية الناس، يقول يا أخي في كثيرين اهتدوا بها، هذا دليل ولا ليس بدليل؟ ليش؟ لأنها أمر قدري، أمر قدري، قدر الله عز وجل حصول الهداية عند وقوع مثل هذا. مثل إنسان مثلا يذهب إلى شباب معهم عود وطبل وأشياء من أدوات آلات الموسيقى، يأتيهم ويقول لهم: هل الكلام الفاضح اللي أنتم تغنون به ما يصلح، لكن الواحد يعني يضرب العود، نسأل الله العافية، يضرب العود على قصائد جهدية: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب النحل والجفن، يضحكون. هذا موجود، هذا موجود، هذا يبين شدة الجهل بالدين وعدم قيام طلبة العلم بدعوة الناس وتنبيههم إلى هذه الأشياء وتحذيرهم من هذه المحدثات. هذا كثير. الآن تضحكون أنتم، طيب كم منكم إنسان رأى مقطع اللي فيه سجدة التائبين: تعال اسجد أعلن التوبة لله عز وجل؟ هذا سجدة التتويب، هذه وش أصلها في الدين؟ من وين جاء؟ ما نعرف سجدة التوبة، في سجدة الصلاة، سجدة الشكر، سجدة التلاوة، في غيرها؟ الجواب ها، أنت طلاب علم، في غيرها؟ طيب تجد بعد ذلك عندما يسألك واحد يقول هذا ما يجوز، تجد يقول ليش؟ هذا تشديد على الناس وتاب كثير، والسجدة هذه يكون الإنسان فيها قريب من الأرض، وقال علماء المعاصرون إن الأرض تسحب جاذبية الجسم
وتفرغ الشحنات اللي فيه. هذا تسمع من الناس، لكن ليفهم الدين ما تمشي الأمور عنده، يبين أن هذا خلاف الدين، وأن هذا وقوع في البدع، وأن هذا يترك إلى ما هو أعظم منه. أنت الإنسان إذا قرأ كتب ابن تيمية ويذكر فيها أحوال المنتسبين إلى التصوف ومدعي الولاية وما فيها من أشياء من تلاعب الجن بهم، يقول أين عقول هؤلاء؟ يقول أين عقول هؤلاء؟ يعني مثلا ذكر رحمه الله تعالى أن رجلا كان يتردد إلى شيخ له يحضر مجالسه، فغاب عنه فسأل عنه وطلبه، فقيل له إنه في بيته، فجاءه عائدا وسلم عليه، ثم سأله عن سر انقطاعه عن مجالسه، فقال لأنني وصلت إلى ما أريد الوصول إليه من الحضور عنده. قال إلى ماذا وصلت؟ قال إلى الجنة. قال إلى الجنة. قال كيف وصلت إلى الجنة؟ قال إنني كل ليلة إذا أمسى الليل وغابت الشمس جاءني ملك فحملني إلى الجنة فلم أزل فيها حتى يقرب الفجر ثم أرجع. فقال الشيخ الليلة نخويك، قال إذا أنت وصلت للجنة إحنا وشيء في الدنيا نروح الجنة. قال إذن يعني هذا الملك يشترط علينا أنه يعني لا تفتح عينيك ولا تذكر الله ولا شيء، لأننا الآن منتقلون من دار العمل إلى دار الجزاء. شوف الشيطان كيف يلعب. قال يلا، أخذه معه وركب هو وإياه عليه حتى وصلوا إلى ذلك الموضوع، فجلسوا فيه وإذا الأنهار والأطيار والأشجار من حوله وهم ممنوعون من لمسها، فقط تنظر فيها. فجلس يتجاذبان أطراف الحديث وما في هذه المناظر العظيمة. فلما جاء توقيت مجيء ذلك المزعوم كونه ملكا إليهما، فجاء إليهما، فأما هذا التلميذ فركب، وأما شيخه فقال لا لن أرجع إلى الدنيا. أنا ليش أرجع إلى الدنيا؟ وصلت للجنة لأني أرجع إلى الدنيا؟ لا أنا لا أرجع. فحاول فيه وحاول فيه ذاك المزعوم أنه ملك والفجر قرب لا بد نمشي، فأبى. فلما اشتد إباؤه غضب ذلك المزعوم أنه ملك ففارقهما. فلما أسر الفجر وإذا بهما في زبالة أهل بغداد، في المزارع لا يعرفه الشيطان، فضرب الشيخ قال قم، هذا إبليس يلعب بك كل مدتك هذا. هذا أنت تصدق كيف؟ هذا عقل وين؟ لكن هذا تجربة. لكن من الذي يستطيع أن يميز؟ العالم القوي اللي عنده علم، الراسخ في العلم هو يميز. العلم الشرعي إذا كان عندك بينة تميز لك. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء للسلطان وكان في السجن، فقيل له إن ابن تيمية جلس إلى أهل قرية كذا وكذا وألقى فيهم درسا في التفسير بعد المغرب، فالسلطان استدعاه قال من أخرجك من السجن؟ قال ما أخرجني أحد وما خرج. قال الناس يتحدثون أنك كنت في القرية الفلانية يوم كذا وكذا وألقيت عليهم درس بعد المغرب. قال ما خرج. قال ومن هذا الذي جاء وألقى للناس؟ قال لعله رجل من صالح أهل من صالح الجن جاء فظهر للناس في صورتي كان يحضر دروسنا، يعني حفظ الدرس وراح ألقاه على الناس. فانبهر السلطان هذا جني وابن تيمية مو سهل. قال لماذا قلت إنه جني؟ لماذا مهم ملك؟ شفت؟ قال ليش مهم ملك؟ أنت الله يحبك مدام أنه عيات معك وحافظين العلم عنك كذا. قال الملك لا يكذب. قال إيش؟ الملك ما يكذب، هذا شيطان جني يكذب مثل ابن آدم الإنسان يكذب. فقال هذا لا يكذب. فانظر إلى العلم وفضيلته. فأنت الآن هذه الأشياء التي ذكرناها في أول كلامنا مما ذكره هو، وبعد ذلك أنتم لما ذكرنا مثالا ضحكتم، انظر هذا الذي يحدث من أشياء عند الناس الآن شيئا فشيئا تخالف الدين. لذلك منفعة العلم يا إخوان يقيكم من البدع والأهواء ويقي الناس تعلمون الناس الدين، هذا ليس بدين، هذا ليس بصحيح، فيتركونها الناس. وأما الجهل يزيد لأهله ما لا نهاية له، كل يوم يزيد لهم أشياء، كل يوم يزيد لهم أشياء، ما الذي ينفيها؟ هو العلم، العلم فقط هو الذي يحفظ دينك وأنت به تحفظ دين الناس.
أحسن الله إليكم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك الأكبر. نعم.
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فهو نهي عن دعاء غير الله، فهو نهي عن دعاء غير الله، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، والمنهي عنه فعل عبادة لغيره، والمنهي عنه فعل عبادة لغيره، فيكون شركا أكبر، فيكون شركا أكبر، وهو دعاء غير الله، وهو دعاء غير الله. ومن جملته الاستغاثة، ومن جملته الاستغاثة كما سيأتي بيانه فيما يستقبل. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فإن دعاء الله والاستغاثة به عبادة له، فإن دعاء الله والاستغاثة به عبادة له، فإذا دعي غيره واستغيث بغيره وقع العبد في الشرك الأكبر، فإذا دعي غيره واستغيث بغيره وقع العبد في الشرك الأكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو، أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله واستغاث به، أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله واستغاث به. وغاية الضلال الشرك الأكبر، وغاية الضلال الشرك الأكبر، فإن أعظم الضلال هو الشرك الأكبر بالله، فإن أعظم الضلال هو الشرك الأكبر بالله. ومن جملته دعاء غير الله والاستغاثة به، ومن جملته دعاء غير الله والاستغاثة به. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه مع قوله أإله مع الله، مع قوله في الآية أإله مع الله. فإذا دعي غير الله واستغيث به فهو شرك أكبر. ولا إله يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله، ولا إله يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله. والدليل الخامس ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. الحديث وإسناده ضعيف، ورواية الطبراني يراد بها إخراجه أصل الحديث دون اللفظ المذكور، فاللفظ المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل. فحصرت الاستغاثة في الله وحده، فلا يستغاث بأحد سواه. الدليل الأول ذكرنا فيه وجه، ما ذكرنا الوجه الثاني ولا لا؟ والآخر في الدليل الأول، والآخر في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم. والدليل قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
قوله رحمه الله: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فالدعاء جنس عام والاستغاثة فرض من أفراده، فإذا قيل الدعاء والاستغاثة عطف الخاص على العام، طيب لماذا يفرض الخاص عن العام؟ اعتناء به وتعظيما لشأنه.
الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي له. أحسن الله إليكم. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
رحمه الله. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة أي إنكاره لها في الآخرة فالمدعوون من دون الله ينكرون دعاء غيرهم له
الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة أوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية.
مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق فالله لكمال قدرته هو المستحق للعبادة والمخلوق لعجزه لا يستحق منها شيئا
وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفرح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو قال كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا الآية والتي بعدها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما لا يخلق شيئا مع قوله وهم يخلقون وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون فقرر عجز المخلوق بكونه لا يخلق ولا ينصر أحدا بل لا ينصر نفسه فقرر عجز المخلوق بأنه لا يخلق ولا ينصر أحدا بل لا ينصر نفسه، والله سبحانه وتعالى هو الخالق له الناصر لمن شاء من خلقه، والله سبحانه وتعالى هو الخالق له الناصر لمن شاء من خلقه. فالله سبحانه وتعالى قادر والعبد عاجز، الله سبحانه وتعالى قادر والعبد عاجز، فالله يعبد والمخلوق يعبد الله، فالله يعبد والمخلوق يعبد الله. والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة التي تحيط بنواة التمر وغيرها، هو اللفافة التي تحيط بنواة التمر وغيرها. نفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير، نفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير لتقرير عجزهم، لتقرير عجزهم، وأثبت كمال الملك له، وأثبت كمال الملك له في قوله في أول الآية ذلكم الله ربكم له الملك، في قوله قبلها ذلكم الله ربكم له الملك. فالله سبحانه وتعالى يملك، والعبد لا يملك إلا ما ملكه الله، والعبد لا يملك إلا ما ملكه الله، فالله قادر والمخلوق عاجز. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الحديث رواه البخاري ومسلم وهما المرادان في قوله وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى أو له ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيه، بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الحكم على عواقب الخلق شيء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الحكم على عواقب الخلق شيء، وأن الأمور كلها لله، وأن الأمور كلها لله، فمن شاء هدى ومن شاء أضل، فمن شاء هدى ومن شاء أضل. فالتصرف بعواقب الأمور دليل على كمال قدرة الله، التصرف في عواقب الأمور دليل على كمال قدرة الله، وسلب العبد ذلك، وسلب العبد ذلك دليل على عجزه، وسلب العبد ذلك دليل على عجزه. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله قوله ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، إخبارا بأن التصرف في عواقب الخلق إلى الله لا إلى أحد من الخلق، إخبارا بأن التصرف في عواقب الخلق إلى الله لا لأحد من خلقه، لكمال قدرة الله وعجز المخلوق، لكمال قدرة الله وعجز المخلوق. وظاهر الحديثين، وظاهر الحديثين أن الآية نزلت في هذا وذاك، وظاهر الحديثين أن الآية نزلت في هذا وذاك. وأحسن الأقوال في الجمع بينهما هو القول بأن الآية نزلت بعد الحادثتين معا، أن الآية نزلت بعد الحادثتين معا فتتناولهما. فأخبر كل صحابي بما وعى، فأخبر كل صحابي بما وعى، وهذا اختيار البخاري، وهذا اختيار البخاري في صحيحه، يعني وقعت كائنة أحد وشج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولعن فلانا وفلان، ثم نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، وتكون متعلقة بإيش؟ بالواقعتين كلاهما، فتصلح لهذا وتصلح لهذا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا مرتين، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا مرتين، المبينة أن عواقب الخلق إلى الله، المبينة أن عواقب الخلق إلى الله وليست لأحد من الخلق، وليست لأحد من الخلق، لأن الحكم لله وحده، لأن الحكم لله وحده. قال تعالى لما ذكر يعقوب: وما أغني عنكم من الله شيئا، وما أغني عنكم من الله شيئا، إن الحكم إلا وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. فعلل عدم إغنائه بماذا؟ بأن الحكم لله، يعني التصرف في عواقب الخلق. لما اعتذر إلى أبنائه قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، علله بكون الحكم لله سبحانه وتعالى وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلمون الآن، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير.
مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. أعاد المصنف تقريره تأكيدا له، أعاد المصنف تقريره تأكيدا له، لأن أعظم الشرك سرى إلى الخلق من جعلهم بعضهم في مقام ليس له، لأن أكثر الشرك سرى في الخلق من جعلهم بعضهم في مقام ليس له من القدرة والتأثير، من القدرة والتأثير. يعني لماذا يشركونهم بالله؟ يعتقدون أن هذا المخلوق عندهم قدرة، قدرة. حتى قال بعضهم إن النملة لا تدخل مصر إلا بإذن من البدوي. هذا تقول وين هذا عقله؟ مو دينه، هذا وين عقله؟ إذا كان يعتقد في مثل هذا المخلوق الميت أنه حتى النملة لا تدخل بلاد مصر إلا بإذن منه، وهذا يبين سخافة عقول المشركين وجلالة عقول الموحدين. هذا باب يغلط فيه الناس، لأن تجدهم يعظمون الكافرين يقولون عندهم عقول، هذه عقول المعرفة الدنيوية وليست عقول معرفة الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل ما جعل علوم الأنبياء في المعارف التي يتفاخر بها الكفار على المسلمين اليوم من الطب والرياضيات أو الهندسة أو الفلك أو غيره، هذه معارف نافعة لكن ليست هي المعارف الشريفة العظيمة. المعارف الشريفة العظيمة هي معرفة الله ومعرفة أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك عند الموحد من العقل أضعاف ما عند هؤلاء من العقل الموهوم، فالموحد لا يجعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء تجد أحدهم تشير إليه الأصابع بتقدمه في شيء من علوم الدنيا، وتجد ارتكاسه في الشرك في أعظم صوره، تجده يخترع هذا الحاسوب والهاتف وبعدين يعبد صنم بوذا أو غيره، هذا لا عقل له على الحقيقة. المشركون لا عقول له، والموحد الله سبحانه وتعالى وهبه عقلا عظيما دله على أمر عظيم، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أمره. والفرق بين الترجمتين في إيراد البرهان المذكور من وجهين، والفرق بين الترجمتين في إيراد البرهان المذكور من وجهين، أحدهما أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة، أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون، هم الملائكة المقربون. وأما المضروب عجزه مثلا في الترجمة السابقة، وأما المضروب عجزه مثلا في الترجمة السابقة فهو المعظم عند المسلمين، هو المعظم عند المسلمين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والمعظم عند المشركين وهو آلهتهم، والمعظم عند المشركين وهو آلهتهم. والآخر أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض، أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض، وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء، وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء وهم الملائكة، وهم الملائكة. وكان في العرب طوائف كثيرة يعتقدون أن مخلوقات السماء كالملائكة والقمر والشمس والنجوم لها من القوة، القوة والقدرة والتأثير ما تستحق به العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقي
سفيان هذا أحد رواته سفيان هذا أحد رواته وهو سفيان الثوري قال وصفه بكفه فحرفها يعني حرف إيش لا كفه حرف كفه يعني أمانة وبدد بين أصابعه يعني جعلها هكذا جعلها هكذا بمنزلة إيش الدرجة الذي يصعد عليه فهم يكونون على هذه الصورة يكونون على شكل مائل يخرجون إلى السماء يركب بعضهم بعضا على صورة مائلة قلت لبعض الأخوان فيه نطيفة لماذا لم يجعل الله صعودهم على وجه مستقيم إلى السماء ليش ما يركب فوق بعضهم بعض بعض فوق بعض الجواب ذكر الله يقدر يحبهم كلهم يسيرهم مائلين الجواب لأن الباطل لا يستطيع الباطل لا يأتي إلا مائل فأراد الله التنبيه بصورتهم على بطلان ما هم عليه
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فالملائكة موصوفون بالعجز بما يلحقهم من الفزع فالملائكة موصوفون بالعجز بما يلحقهم من الفزع والله موصوف بالقدرة بما له من العلو والكبر والله موصوف بالقدرة بما له من العلو والكبر والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء الحديث رواه البخاري ومسلم وقوله فيه خضعانا هو بضم القاء وسكون الضاد بضم القاء وسكون الضاد ويجوز فتحهما ويجوز فتحهما خضعانا وقوله فيه كأنه سلسلة على صفوان قوله فيه كأنه سلسلة على صفوان الضمير عائد إلى قول الله الضمير عائد إلى قول الله والمشبه هنا إيش سنة. لا سنة. والمشبه هنا السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع والمشبه هنا السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. والمراد بالسماع ما يقع في الآذان، والمراد بالسماع ما يقع في الآذان. وأما المسموع فالمراد به ما يسمع من قول، فالمراد به ما يسمع من قول أو حركة شيء. والله سبحانه وتعالى لا تشبه صفاته بصفات خلقه، لا تشبه صفاته بصفات خلقه. وهنا ما نقول أن كأن قول الله يشبه صوت السلسلة إذا سحبت على الحصى، لأن صفات الله ما تشبه بصفات خلقه، وإنما نقول ما يقع في الأسماع مما تجده من مسموع يكون بهذه المنزلة. مثله حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين: إنكم سترون ربكم إيش؟ كما ترون القمر ليلة، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. المشبه هنا الله بالقمر أم رؤية الله برؤية القمر؟ رؤية الله برؤية القمر. التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. ومثله هنا في الحديث تشبيه الأسماع السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، مع قوله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على قدرته، ووصف الله بما يدل على قدرته على ما تقدم بيانه. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف، ويشهد له ما قبله، ويشهد له ما قبله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله وهو العلي الكبير، مع قوله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على قدرته على ما تقدم بيانه.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطن كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا.
نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الكتاب في المجلس القادم.